الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ألا واتقوا الله أيها المؤمنون، فإن تقوى الله خير لباس وخير منهج، وبسلوك الأمة طريقها يشرق صبحها ويتبلج. أيها المسلمون، يحار المرء ماذا يقول وهو يرى نذر السوء تحيط بمنطقته وأمته، ويرى غربان الشر تتربص منها حين غرة أو حين خدعة لتنقض على خيراتها وتنقض المحلول من عراها، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولا شك أن المكر يحتاج إلى مكر، ودهاء الخصم يجب أن يستعمل معه الحزم والحيلة، والقوي اللئيم لا يحترم إلا الأقوياء الذين يخافهم، والقوة أنواع، وقد يحقق المرء ببعض أنواعها ما لا يتحقق له بغير ذلك النوع. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال الله عن ملكة سبأ: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ومن أسباب القوة قوة الصلة بالله، وحسن الظن به تعالى، وتفويض الأمور إليه، والدفع في وجه العدو بالتوكل عليه، وحسن الإنابة إليه. ولا شك أن ذلك لا ينافي أخذ الأسباب كما قدمت في الكلام، ولكنه يعضده ويكمله، بل إنه يكون لبه ويقوي صلبه. ولما كان الخوض في تفاصيل السياسة ليس من شأن منبر الجمعة، ولما كان الفرد المسلم في هذه الأيام متكلما ومستمعا لا يملك ولا يستأمر في شيء من ذلك، كان صرف الحديث إلى النموذج الذي يوضح صور الطريق وينشر روح الأمل ويفتح طاقة حسن الظن بالله، هو من خير ما يتعبد المرء به لربه ويخطب به في قومه. أحبتي في الله، في ظرف تكرر فيما بعد الكثير من أمثاله على أمته، تألبت قبائل العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته في المدينة، فبعد أن أصاب المسلمين ما أصابهم في غزوة أحد من أذية ومقتلة المشركين، طمع من طمع في استئصال شأفة الإسلام والمسلمين. وكان أول هذا الأمر أن سار جماعة من أعيان يهود من يهود بني النضير ونفر من بني وائل، بعد أن أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير إلى خيبر، لما كان منهم من نقض الميثاق بينه وبينهم، ساروا حتى قدموا على قريش بمكة. سار هؤلاء اليهود النضريين إلى قريش في مكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير، يعني الشرك، أفديننا خير أم دينه؟ قالت اليهود: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ذلك، ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا لذلك وتواعدوا عليه. ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان، فدعوهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم يكونون معهم عليه، وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان وصحبهم حلفاؤهم من كنانة، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن ومعه بنو مرة وأشجع من قومه، وخرج مع غطفان حلفاؤهم بنو سليم وبنو أسد، حتى تجمع حول المدينة جيش يبلغ عدده 10,000 مقاتل، 4,000 من قريش وأحلافها كنانة، و6,000 من غطفان وأحلافها بني أسد وسليم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بحفر الخندق ليحول بينهم وبين دخول المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام يعمل في الخندق بنفسه مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان يربط على بطنه من شدة الجوع، وقع ذلك له ووقع لأصحابه رضي الله عنهم وصلوات الله على رسول الله. وكان بعض المنافقين يعتذرون بالضعف، ومنهم من ينسل خفية بغير إذنه ولا علمه عليه الصلاة والسلام، وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. الآيات إلى آخر السورة. وحدث حميد عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، يعني صخرة عظيمة لم يستطيعوا أن يقتلعوها ولا أن يكسروها. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا نازل. ثم قام عليه الصلاة والسلام وبطنه معصوب بحجر، يقول: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. رواه البخاري. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الإمام أحمد، ويشهد له الحديث المتقدم، زاد بعض التفصيل فيما يتعلق بضربه لتلك الكدية، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، قال: وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عوف وأحسبه، قال: وضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة. فأخذ المعول فقال بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر، وقال الله أكبر: أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر، فقال الله أكبر: أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر، فقال الله أكبر: أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. رواه أحمد، وأصل القصة كما قدمنا في البخاري، وفي إسناد هذه رجل متكلم فيه. وروي أن بعضهم قال في ذلك: يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على خلائه. عن البراء رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم يمد صوته بآخرها: أبينا أبينا. متفق عليه. قال ابن إسحاق رحمه الله: وقد كان في حفر الخندق أحاديث بلغتني من الله فيها عبرة في تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق نبوته، عاين ذلك المسلمون. ثم ذكر قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما رأى جابر ما برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه من الجوع، فصنعت امرأته طعاما يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلة معه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الخندق، دعا سائرهم إلى طعام جابر، قال جابر: وكانوا ألفا، فشبعوا منه من هذا الطعام، وبقيت منه بقية. لما نزل الأحزاب أيها المسلمون، لما نزلوا حول المدينة، أغلق بنو قريظة حصنهم دونهم، وأقبل عليهم حيي بن أخطب النضري من بني النضير، فلم يزل بهم حتى أغراهم بنقض ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقضوا العهد ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد، إلا بني سعنة، فإنهم خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى المسلمين، انتشر الخبر بينهم، بعث رسول الله سعد بن معاذ، وهو يومئذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة، وهو يومئذ سيد الخزرج، ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، قال: انطلقوا، انظروا إلى حكمته وحسن قيادته صلى الله عليه وسلم، قال: انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم، فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم، فإن كان حقا، يعني أنهم نقضوا العهد الذي بيننا وبينهم، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، ولا تفتوا في أعضاد المسلمين، لا تخبروا أحدا، وإذا أخبرتموني فأخبروني تعريضا وكناية. وإن كانوا على الوفاء، إن كانوا بقوا على ما هم عليه من العهد، فاجهروا به للناس. قال: فخرجوا حتى أتوهم، فدخلوا معهم حصنهم، فدعوهم إلى الموادعة وتجديد الحلف، فشتموهما وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوا إلا النكث، فأقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلموا عليه، ثم قالوا: عضل والقارة، أي غدر هؤلاء اليهود كما غدرت عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. قال موسى بن عقبة: ثم تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه، يعني غطى رأسه، حتى جاءه حين جاءه الخبر عن بني قريظة، فاضطجع ومكث طويلا، فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوه اضطجع، وعرفوا أنه لم يأته عن بني قريظة خير. ثم إنه رفع رأسه وقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، أبشروا بفتح الله ونصره. فلما أن أصبحوا دنا القوم بعضهم من بعض. قال سعيد بن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل من سعيد: اللهم إني أسألك عهدك ووعدك، اللهم إن تشاء، اللهم إن تشاء، اللهم إن تشاء لا تعبد. قال ابن إسحاق رحمه الله: وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، حتى ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرابطا، وأقام المشركون يحاصرونه بضعا وعشرين ليلة قريبا من شهر، ولم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل. فلما اشتد على الناس البلاء، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري، وهما قائدا غطفان، وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما، يعني حتى يخالف ما بينهم وبين قريش، حتى على أن يرجع بمن معهما عنه وعن أصحابه. فجرى بينه وبينهم الصلح، حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح، إلا المراوضة، يعني المفاوضة. وعند ابن أبي شيبة عن أبي معشر صاحب المغازي قال: فراوضوه حتى استقام الأمر على نصف ثمار المدينة. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، بعث إلى السعدين فذكر لهما ذلك، واستشارهما فيه سيد الخزرج وسيد إخوانهم من الأنصار، فقالا: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أو شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا أنت ترفق بنا، أم أمر منك أو من رب العالمين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل شيء أصنعه لكم هو الرفق والرحمة، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم، يعني آنئذ، لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا. وفي هذا من الفائدة أن ولي أمر المسلمين يشاور رؤوسهم وأهل التدبير والقيادة والرئاسة منهم، ويحدب عليهم ويرفق بهم، ويجوز له أن يهادن العدو أو يصالحهم ولو بالمال لتحصيل منفعة المسلمين ودفع الضر عنهم. أما إن احتملوا العزيمة فلهم أن يصيروا إليها، وإنما جعل الصلح والمهادنة رخصة لتحصيل المصالح وتقليل المفاسد. وقد حصلت أحبتي في الله، حصلت بعض المناوشات وبعض المبارزات بين المسلمين والمشركين، ورمي بالنبل من هنا وهناك، وقتل في ذلك 6 من المسلمين و10 من المشركين، وقتلت صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود كان يحوم حول حصن للمسلمين فيه نساء منهم وأطفال، قتلته بعمود أخذته من الحصن، وكان قد أصيب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسهم أصابه في ذراعه فقطع منه الأكحل، فكان يقول في إصابته رضي الله عنه: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وفي مثل هذه الظروف، حين تكالب الأعداء من الخارج والحصار الخانق لأهل المدينة، وحيث نقض اليهود قريظة وغدرهم، وإرجاف المنافقين وتزلزلهم، وإذ طال الأمد وتزلزلت القلوب، كان الأمر كما وصف الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التضرع لربه ورجائه، ودعا أدعية، فمنها ما رواه ابن أبي شيبة من مرسل عمر بن الحكم الأنصاري قال: وقد سئل: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح الذي يقال له مسجد الأحزاب؟ قال: لم يصل فيه، لكنه دعا، فكان من دعائه أن قال: اللهم لك الحمد، لا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا مهين لمن أكرمت، ولا مكرم لمن أهنت، ولا ناصر لمن خذلت، ولا خاذل لمن نصرت، ولا معز لمن أذللت، ولا مذل لمن أعززت، إلى آخر الدعاء المروي عنه صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي رواية: اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقاربوا وتفسحوا يفسح الله لكم أحبتي في الله. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي العزيز، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا عباد الله، وكان من حسن تدبير الله لنبيه أن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم عليه نعيم بن مسعود الغطفاني من غطفان الذين هم في خارج المدينة يقاتلون رسول الله، وقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. فعمل رضي الله عنه بالحيلة حتى أفسد ما بين يهود بني قريظة وبين الأحزاب، وساءت ظنون بعضهم ببعض وتقاولوا، وكان ذلك في ليلة السبت من شوال سنة 5 من الهجرة. قال ابن إسحاق: فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جمعهم، دعا في أصحابه ليذهب رجل منهم يستطلع له خبر الأحزاب، فما قام منهم من أحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، قال: فيرجع. فما قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد. فلما لم يقم أحد منهم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا حذيفة بن اليمان باسمه وقال: يا حذيفة، يا حذيفة، اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. يقول حذيفة: فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. الأمر شديد. هو يقول: لولا أنه سماني باسمه، لولا أنه سماني باسمي لم أقم ولم أنهد لها. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، ولا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. ثم قال: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب به. قال حذيفة رضي الله عنه: وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا، فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم، الريح تضرب بها. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل في شملة يصلي، فأومأ إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وهو يصلي، فدنوت منه فأسبل علي شملته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. يقول: فأخبرته خبر القوم، أخبرته أني تركتهم وهم يرحلون. وأنزل الله تعالى نصره، وأوحى إلى نبيه الآيات، وفيها قوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ولم ترجع قريش بعدها إلى حرب المسلمين. ففي البخاري من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجلى الأحزاب عنه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. قال ابن إسحاق رحمه الله: فلم تغزو قريش بعد ذلك، وكان يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله عليه مكة. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حربه هذه إلى محاصرة يهود بني قريظة بتوجيه من جبريل. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته. يقول: أنت وضعت السلاح يا محمد؟ أنا والله ما وضعته، أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار له جبريل إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد: لقد حكمت فيهم بحكم الله. وقال مرة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نصرك الذي نصرت به أولياءك، اللهم أنزل على هذه الأمة نصرك وتمكينك، اللهم ادفع عنها مكيدة السوء يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور كل أعدائنا، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، نسألك اللهم فرجا للمسلمين وفلاحا. اللهم إنا نسألك أن تقلب أمرنا إلى خير حال، وأن تصلح من شأننا، وأن تردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم آمنا في ديارنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم واجعل من وليته أمر المسلمين رحمة عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وجحيمها وما يقرب إليها من قول وعمل. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.